استوجسنا خيفة. لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا صوابا كان ذلك أم خطأ أن هذا الحمد إنما يقال في مشروع. فبناء على حسن الظن الذي يختبر أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمدان يحمده، كان إذا جاءه أمر يفرحه ويسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، وإذا جاءه شيء يكرمه ويهجنه قال الحمد لله على كل حال. فإذا نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المشروع، لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه ما يهجنه ويكرمه. على هذا أنا عملت لسببين مذكورين آنفا، الأخوة العامة وما الأخوة الخاصة. فهمت أنك ما أعجبك التأخر بينما كنت أود أن يعجبك التأخر، على الأقل على أساس من قوله وعسى أن تتوي في
الله. أنا يعجبني التأخر من ناحية وهي البقاء معكم والاستئناس بكم والاستفادة من علمكم، ويعني لانشغالي وارتباطي بأشياء هناك تلزمني بأن يعني أستعجل الذهاب، يعني كرهت البقاء هنا بهذه الناحية، وناحية من الكرات التي رأيتها هذه إضافية بس.
على كل حال هذا الشيء أنا عرفته منك من يوم كنا عند أبو مالك، أليس كذلك؟
كيف الشيء؟
أقول هذا التعديل الذي ذكرته آنفا عرفته منك من يوم كنا عند أبي مالك.
جزاك الله خير.
لكن على كل حال يعني لقاؤك أيضا مع إخوانك هذا خير، تعرفك عليه خير، عسى أن تكره شيئا وخيرا.
طبعا يا اخواننا الاسئله خاصه بالاخوان
شو اسمه سلمى
ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن نستسمح من شيخنا حفظه الله أن نستكمل بعض الأسئلة في قضية التكفير، وحبذا لو يأذن لنا شيخنا. في أن نكمل بعض الأسئلة في مسألة التكبير ونعمل الإبرة لذلك. قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال شارح الطحاوية ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هل هذا التقييد صحيح؟
لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه، الشرط الذي كنا ذكرناه بشيء للتفصيل في جلسة سابقة أنا، وهو ألا يستحل بقلبه ذلك الذنب. أما إذا وقع ذنبا من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان ثقيلا. أما إذا استحله في قلبه فما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن المله، فلا فرق بين ذنب وذنب، أنه لا يجوز أن يكفر مسلما به إلا بالشرط المذكور آنفا، أي ما دام أنه لا يستحله عقيدة. فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة هي يجب الإيمان بها، ولكنه غلبه هواه وسلطانه فهو يعترف، فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها، وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليضل على ربه، فهذا ذنب ما بعده ذنب، ومع ذلك ربنا عز وجل لم يعاقبه. حينما أفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوصي بتلك الوصية الجائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا، لا، وإنما قال خشيتك فغفر الله عز وجل له. فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحل لها بقلبه، هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره. وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرف في خاتمة الشفاعة: أصل من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام. غيره
الاستهزاء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل السؤال: هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟
لا شك الكفر اعتقادي، بل هذا الكفر له قرناء، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل يمكن أن يصبر من مؤمن مهما كان وعيه الإيمان، وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا أنه وقر في قلبه. فهنا استهزاء بآيات الله عز وجل هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذن كافر كفرا إعتقاديا.
يعني هذا الشكل أن هذا يقول في المنافقين.
نعم
الآية
هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان؟
لا، هذا يفهم من جوابه ما سبق، المشاركة عملي، فإذا من يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية وقد يكون كبيرة، وأقول القرآن والرسول قد يكون كبيرة، لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يضلون بسبب جهل بالإسلام ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل. على كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا عمل، هذا كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر كفر لله يخرج به عن الإسلام. المشاركة في البرلمانات لا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الغرار، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم إلا أن بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر، ثم كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة.
أجعل مدرك شيخنا حتى يفهم من هذا الكلام ما هو صرح لذلك فيك شيخنا. مسألة كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فهو حديث فمن جاهدهم من يده فهو مؤمن، ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل الإيمان. فحبذا لو هكذا يعني نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله.
والله أنتم إن شاء الله تذكر ما صار عندي لسه منسيا، لعلك تساعدنا في الموضوع. أذكر ما كنا ألقناه من الأسفل. الآن لا يحضرني شيء أكثر من ما يتضمنه هذا الحديث، وهذا الحديث ينتفي كثيرا وكثيرا جدا أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم، من مثل قول عليه السلام: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كذلك أضعف الإيمان. الحقيقة أن الإنكار القلبي بكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يفعل المسلم الكفر المخرج عن الملة، لأنه جعل مثابا ومادعا للمسلم أن ينكر المنكر، ومن ذلك بلا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله، أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد الوجهين المعنى الذي ذكرناه في الدروس السابقة في قوله عز وجل: ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه، وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه. كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله من قيمة فلن ينكره بيده، لأنه لا يستطيع. الدرجة الثانية: لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع، أو يستطيع فلنقل هذا أهم بلا شك، ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم ينكر أيضا بيده، ولكنه أنكر ذلك بقلبه هذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإصرار كفر. لا لا يكفر كفر ملة خروجا من ملة، ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي. إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي، وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو عاصي، وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي. أما إذا وصل به الأمر إلى أن ينكر لا ينكر أيضا بقلبه أو المشكلة خطيرة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذات الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان. وهنا لا بد لي من التذكير، لأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي، فلا يجد إنكارا في قلبه لها خالق يخفى في الناس يقع في الكفر ويخرج من الملة. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكلة الكبيرة جدا، بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا في القلب. هذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج، تبرج النساء وخلاعتهن، ومثل الربا وانتشار التعامل به، بحيث أن كثير من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي، ما بقوا يشكرون بذلك. وأنا أستحضر مثالا يتعلق ببعض النسوة، تجد المرأة متبرجة جاهلية قبل العصر الأخير، بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين، ووضعت خمارا ما يسمونه الإيفاز، وهي تكشف بهذا ناصية رأسها، ولا تشعر بأنها قد عاصت ربها. فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث، كأن يكون مثلا صوبها إلى ركبتيها، كأن تكون حاشرة الرأس، كأن تكون مخصرة الثياب ونحو ذلك، فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها. هذا معناه أنها لا تشعر بأنها واقعة في مثلها، من حيث أنها خالفت شريعة ربها، لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك. هذا إيش معنى؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية، أيضا لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية. لذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائما في صحبة من يذكرونهم دائما وأبدا، بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله.
والله فيما أظن الجواب عن سؤال السابق، إن هذا يؤيد دخول الإيمان مهما كان الباعث على ذلك، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الشرعية الهامة ولا مهم جدا، ألا وهو التفريق بين الكفر الانتقادي والكفر العملي. لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كبيرة وكبيرة جدا، تكلمنا عما يسعى الله عز وجل من ذلك الجلسة السابقة. الدخول البرلماني هو كفر عملي، فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الإعتقادي المخرج من الدين.
لما رأى كلمة قال الشيخ بن جبالي قال هل تسمع لي أن أرد على هذا المقام الذي الشيخ ما يبادل فيه المشروع؟ هذا يعني هم يتبنونها ويدرون إليها أنا أقول لكم في
ولكن أنا ولا أقول أن جواب المنصر لا بد من التفريق بين هذا الذي أنت تشير إليه. لو كتب ردا على مقالة الشيخ مالك إلا فسخ بين القضيه إن كان كافر مرتد عن دينه أو يكون ضعيف الإيمان يريد أن ينافق عن الله ما يكفي. أنت تعرف هذا أيضا وجودنا إلى بحث قد يكون أيضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية في أطرافها الثلاثة، فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى عين قسمين كذلك الفسق وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثامن للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. فيما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خانه. فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ لأن تقول في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، فهذا الذي إذا حدث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ استحضر التقسيم الثاني، هذا الأقوال السابق، استحضروا معي التقسيم السابق. هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي الذي ذكرت من أجله استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم وما المنافقين. لا استحله عمليا، إذن كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثة؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله ويكون قد خالف
فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده، لكن هذه المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطله. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يضمر الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا الذي قال فيه رسول عليه السلام آية المنافق المنافق، هو يضمر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام، فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة. الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه، مسلم في ظاهره. هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه، لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي حمل به آمن به. لذلك قال عليه السلام آية المنافق إلى غيره. إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يخلد صاحبه النار ونفاق لا يخلد صاحبه النار. النفاق الذي يخلد صاحبه النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية المنافق الثلاث إلى آخره. هذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، حتى ما نكفر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا وأهل السنة، ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرياء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة، لكن نقول يضر الإيمان المعصية. والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص، والزيادة بالطاعة ونقطع به المعصية. إذن النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن أن يساق نفاقا واحدا، وإنما حسب ما قام في الإنسان. فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا أناس هذا قد يرد على الشيخ الإزماري أو على غيره، لكن ينبغي أن ننظر إلى رده. هل هو رد يصرح بأنه يمثل شرع الله ولا مرتد عن الدين؟
لا بين دين المتنسل لا أقر الدين
المتنسل. نظر يا أخي الحلال المدر المدر، هل أنكر حكم شرعي؟ هل أنكر مثلا الشارع ما قاله المسجد الذي من آية والحديث وقال مثلا إن هذا يا أخي مش وقته الآن من زمان،
أم هو متأول في تجميز الديمقراطية؟
متأول
هذا هذا السؤال.
هم يقول أنا عقيدة سلفية
العجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية هل وهل بحثت معه في بعض إجائيات حتى تلقمه وحجره؟ ما يمكن ناخذ الكلام هكذا على إنفاقه، لابد من استدخاله.
نعم ننتظر مرده.
هل أفسحت له مجال الرأي؟
حتى لو هات الرد
لا الله يهديك
تقطع عليه طريق اتباعه.
السلفي والديمقراطي
الله رحمه السلفي والمتوفرين شيخنا السلفي والمتوفرين
بارك الله فيك. التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجهزون
الدخول فيه. فكنت يعني عارفكم، كنت أن هذا ما يجوز ولا يسوق في الإسلام. فأخذ المتوصلين بشدة وقال هذه الرجعية، وتكلم علي كلام يعني لا يصلح أن يقال. الشاهد بارك الله فيه أنه مما استدل علي به بجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني لا مو بسيط، ويعني إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به لأنه مضطر، وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليه الإنسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في حالة اضطرار فرد الصحابة إلى
سعد وشعب المشهد. ما هكذا يا سعد الطرد؟ نحن أورث خطفنا مثل هذا الإنسان يذكر بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة، وهذا ما لسنا بحاجة الآن للدخول التفصيل. ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح الحديبة. فإذن هو أرجع هذا المؤمن أنفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن، أوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وضع بالعهد هنا، ولا يقال هذا من جانب في الواقع بالإسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بيننا عند الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم الإسلام. طيب هكذا يكون إقامة حكم الإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تصورون أن تحكموا غير ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السفل المكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الدلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا. فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو التجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين في الشريعة الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكان لا يحتاج إلى كثير من الكلام.
أنا أريد خصوصا أن أقول أو أكثر شيئا، قصة أبي بكير كما هو معلوم كانت تنفيذا من الشروط في صلح الحديبية. نعم، لكن طبعا وشروط صلح الحديبية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون، وكان سببا في نقض العهد كله برمته، وانتهى الأمر إلى كفر مكة. فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع أو أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس إلى يوم القيامة أم أنه نسخ؟ هو هذا، ولذلك يرد على هؤلاء بأن هذا الشرط لا يمكن أن يستدل به على إقامة حجة أو حكم شرعي به.
وبارك الله فيك. أنا الأخطر لو تمسك بالشرط ورد ما تفضل، لكن هو نسي القصة كلها وتجاهلها وقال الرسول فعل هذا للضرورة.
هذه مصيبة. لذلك أنا الحقيقة أنا أقول هنا، وأنا دائما أدندن على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولما استشهد به على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحل بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفسه الفعل هنا، فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحو ذلك.
هنا شيخنا أبو صالح
مثل تغيير المنكر بالقلب، كيف يساهم تغيير المنكر
بالقلب؟
كيف يساهم إنكار المنكر في القلب في تغيير المنكر؟
كيف يساهم؟
نعم، الإنسان يمكن هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر.
نعم، هو المرتبة الأخيرة.
نعم، فكيف هذا يعني يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟
يغيره من القلب أيضا، أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر، فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه، وإذا أنكره بقلبه حي قلبه ولا حي. يعني الآن أنا أذكرك ب أمر واضح مع الخطأ. هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صورا سريعة جدا، وقد تكون هذه الصور أمام بيت من بيوت الله عز وجل. هل أنت تشعر معي أن كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بإنكار لها إطلاقا في قلوبهم أم لا؟ طيب، وبالعكس لا تظن أيضا في ناس آخرين حينما يرون هذه الصور القبيعة مثلا وبخاصة أنهم بيت من بيوت الله عز وجل يخرجون على الأقل بلسان حالي اللهم إن هذا منكر لا نرعى به، ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟
يسأل الشيخون أخونا يسأل يعني ماذا يرى؟ ما يرى
هو هذا. فإذا هذا الثاني غير المنكر بقلبه، أما الأول فما غير. هذا هو الذي في خطر الخروج من الملة، هذا الذي لا ينكر ولو بقلبه. وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق عما سألت عنه. تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت المنكر وأنكرت وجوه الجفاء، فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك. أما بالنسبة للذي لم يشعر شعورا ولا أحد سبيل صدقك، فلذلك تكون لا يوجد إنكار المنكر. لعله هذا أوضح لك هذا الفرق أيضا. وإن كان المثال أو المثالين السابقين حقيقة هو المقصود بإنكار المنكر، أن لا يمنكر في المنكر، فيمر على المنكر، يمر على المعروف، لا يميز بين منكر وبين معروف، هذا هو الإنكار المقصود بالقلب. إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه. يعني الأمر كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك للقلب عمل، يعني المستقل بإذهان كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط، أي الجوارح الظاهر، لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمل، ولذلك الإيمان مقره قلبه، هذا الإيمان في القلب يزيد وينقص. إذا في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب، لو سكت القلب لا تصاحبه، كذلك تماما من الناحية المعنوية الإيمانية هذا القلب فيه عمل في حركة مستمرة، إما خيرا وإما شرا، فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نما هذا الإيمان في قلبه، فالقلب أيضا له عمل، فمن جلة إعماله هو الإنكار بهذا القلب، هذا يقوي الإيمان أيضا. ولكنه قال عليه السلام أضحب الإيمان، لكن هناك بعض الشرع أهوهم
ملاذا شيخنا ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يلقي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة، أن الرجل يمر بالرجل ويجمع على صارعة الطريق ويقول لو تواريت تواريت نفسك،
يعني هذا خيرهم من يقول لو تواريت. طيب نعم
شيخنا، بعض المسلمين يقبلون الغرب وتطورات الغرب، فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور، فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي؟ وماذا تنصح
عليه؟ أقصد ماذا تقصد؟
يعني كيف مشيت؟
ذهب فلان وجاء فلان، فهذا أخف من هذا، وهذا
يعني يفعل غير ذلك، هذا ضعف إيمان وعقل معنى، ضعف الإيمان وعقل. الحقيقة الذي لابد لكل مسلم أن يستحضرها في ذهنه بمثل هذه المناسبة أن يتذكر قوله تبارك وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، في حديث عن
خير الدار فيها جميعا قالت أخواهم لأولاهم.
الشاهد الحقيقة هذا الفرح فرح صبياني، ليس فرح رجال أولا، ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا، لأنه كون سقط بوش وقام مكانه
لينكولن،
ما أعرف اسمه لينكولن، أسماء غريبة على ذهني
والله شيخنا، أسماء شياطين.
فالشاهد سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان، هم كلهم يمشون على سياسة واحدة، وإنما هي تغيير وجوه، ولذلك فمن الثقافة لمكان أن نفرح أن يراح بوش وجاء فلان مكانه، وبخاصة أن فلان لسه ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير، فلماذا هذا الاستعجال؟ ما دام أن الكفر أولا كله من الغافلة، والشعب الأمريكي كشعب سياسته مع اليهود، فكون سقط بوش ونجح فلان هذا ما يغير من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء الأحلام والعقول أنه خلصنا من بوش. طيب وهذا لعله شر من بوش. على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر وكامل، لأنه الكفر منه واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الآن مين كان في وزارة تبع اليهود؟
إسحاق رابين.
شو شفنا فرق بين سقط هداك وقام هذا؟ لا شيء أبدا، إنما هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة، وأسف بعض المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة. ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن الله كما قال الله عز وجل، أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الكذب. هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا النجاح هذا، هؤلاء كما قلت آنفا أحلامهم كأحلام الصبيان بل العصافير.
يا شيخنا اللي بيسقط سمو دائما موجود في مجلس الشيوخ تبعهم وكذا، يعني ما له فارق السياسة معه.
سياسة واحدة.
شيخنا هل هذا علاقة في العقيدة؟ يعني هل من الممكن أن يطلق، يعني بعض إخواننا يطلق على من يظهر الفرح مثل هؤلاء الكفر؟
لا لا، هذا كله خطأ ومعصية إلى علاقة، إذا كان إلى علاقة بالكفر. الكفر عمل يا أخي، نحن نأخذ القادة ونستريح. الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب، ما يتعلق باللسان. والآن سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى للكفر. هناك كفر لفظي وكفر قلبي. التقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي، الآن قسمة أخرى عادلة، كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي، الكفر اللفظي يساوي الكفر العملي. فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح أنطونيوس هذا فرح لا شك لا ينبغي أن يظهر المسلم، فهذا ممكن نسميه كفرا لفظيا، لكن هذا لا يكفر به لأنه قد وقع بهما الرسول عليه السلام. كما أعتقد أنه لا يخفى على أحد منكم شيء من ذلك، كمثل حديث ابن عباس لما قال أن الرسول عليه السلام خطب يوما في أصحابه، فقام رجل ليقول له ما شئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، هذا كفر لفظي. قال له أجعلتني لله ندا، لكنه ما أذنه بشيء من لوازم الكفر الاعتقادي. فإذا نحن يجب أن نضع أمام عيوننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة، كفر اعتقادي أو قلبي، وكفر عملي أو لفظي، لأن اللفظ من العمل. فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر إلا نقول كفر، حتى لو تكلم بلفظة الكفر ما نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة، حتى نستوضح ما يريد بهذه الكلمة.
ولكن شيخنا لو سمحتوا قبل ما نتكلم لحسنين، نقول في هناك في سياسة البلاد العربية أو الكفار بعامة هناك أصول وفروع، فالأصول لا تتغير على مد السنين أبدا، هناك أصول ثابتة للسياسة، وهذه الأصول الثابتة هي التي ينطلق منها وتحكم مسيرة السياسيين الصغار والكبار في تلك البلاد. الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول، وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية
التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلايا، نجد أن التغير الذي حدث إنما حدث فقط في الصيغ التي صيغت منها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول. ولذلك نحن نضرب مثال مثلا لذلك، مثل قضية فلسطين. قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من 45 سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا من في كل 5 سنوات أو 10 سنوات مرحلية زمنية قسمت لها القضية لأبعاد الزمن، تخرجنا من حال إلى حال، ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي يأتي. والسياسة الدولية هي التي تلجئنا إلى استحسان المرحلة الآتية وعدم استحسان المرحلة التي فاتت. ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التي صارتها لنا الدول الكافرة، وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث من غير أن نسأل لما ولا كيف. وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينا فكرة، فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء أو بقي بوش، هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التي انتهت إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن في واشنطن مثلا، هل كان يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه وأن يكون أن يأتي الرئيس الجديد؟ طبعا الجواب لا. هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش في هذه القضية، هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محلولة بالنظريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة؟ الجواب لا. ولذلك السياسة واحدة لا تختلف. فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلينتون نبكي على بوش. لا يقال التقينا به ولا التقينا معه، وإنما لأنه هذا لا يتعدى بواسطة، وإنما يتعدى بنفسه.
أنا قلت التقينا به أن هو الإنسان قال التقيت به
قطع لغة، لأنه هي نفسها عدة ما في داعي إشني عدي أخرى، لأنه به متعدية
متعدية نعم،
فالتقيته هي نفسه متعدية
هو متعدي بذاته.
هنا التقيت
مثل لقيته تماما
نعم. هنا التقينا مثلا
نعم
التقينا مثلا
التقينا فلان، لا يقال يقال التقيت فلانا أو يقال تلاقينا،
يعني ما أقول التقيت بفلان، لا لا أقول ما أقول يعني التقيت بفلان،
ما يقال
التقيت فلانا مثلا من الناس. جزاك الله الفاجر وكذا
يعني نحذرهم بأنهم يتحجرون بأنهم يرفعون شعورهم وعباءهم ويعني يلبسون العباء أو شيء مثل هذا، فما أدري يعني يا شيخ هل ملزمين هؤلاء الكفار ما داموا أنهم في أرض المسلمين؟
الله يرضى عليهم.
لا بس
من
الخير
مشكورين. هل الجواب بس عنا سؤالك شوف جواب الشيخ
طيب
من أول
لا لا هو ما يبين
خلاص شيخ نحن نرتبها إن شاء الله بسمع قبل ما نصلح
خوفني أنا فضل عن غيري
شيخ نحن متعودين له
طيب يعني شيخ عندنا بعض النساء يعني من الجاليات الأجنبية يكونوا في الأسواق في الملابس ملابس الكفار مثل الخليعة أو يكونوا في الشواطئ وكذا بالملابس الشبه العارية.
أكثر جديد لأن
عيد السؤال
أيضا
يعني نكون نحن في الأسواق فيأتون هؤلاء النساء بلباس ملفاجئ إلى الركبة وكذا وحاجرات عن شعورهم وكذا، فهل هؤلاء النساء الكفار ملزمات بالحجاب؟ لأننا نأمرهم بالحجاب أن يتغطوا، أن تغطي شعرها وجسمها بجلباب وكذا، فهل ملزمات هؤلاء من شيء ما دام أنهم في
أرض؟ نحن لو أنا أقول
يا أستاذي، أولا أنكم لا تستطيعون أن تأمنوا بشيء لأن السياسة العليا ليست معكم، لو كان هناك حكم للشرعي لوضع شروط لمنع دخول النساء الكافرات إلى تلك البلاد محافظة على أخلاق الشباب، وإذا رأى الحاكم المسلم وليس ولي الأمر كما يقولون، إذا رأى الحاكم المسلم مصلحة ما للشعب المسلم أن يدخل إلى دار الإسلام بعض النسوة الكافرات وجب عليه أن يضع شروطا ليسمح لهم بدخول إلى بلاد الإسلام.
بس شيخ لكن يمنع الرجال يعني شيخ الكفار من حيث هم يمنعونها
خلينا هلها الأولى إن شاء الله تتحقق. إذا وضعت هذه الشروط من السياسة العليا أن تمثوا أنتم أنتم أنتم، هنا نسمع حوادث كثيرة وكثيرة جدا ومؤسفة جدا جدا، لأن هيئة الأمر في الوعد والسياسة العليا في وعد آخر. فأنا أريد أن أقول إن كانت أعطيت لهيئة الأمر المعروف السلطة التمثيلية عليكم مش حينما ترون المرأة في شوارع جدة تمشي متبرجة تفرض عليها الجلباب، من أين تأتي الجلباب؟ ومن أين أن تتهيأ بلبس الجلباب قبل أن تنذر جدارا صارما لأنه يجب عليها إذا دخلت هذه البلاد أن تلتزم زي معين؟ نحن لا نقول أن تلبس الجلباب الشرعي لأنه لابد من تتميز الكافرة عن المسلمة في لباسها. نحن نقرأ في بعض شروط الحكام المسلمين سابقا على أهل الذمة أنهم كانوا يفرضون على النساء أن يكشفن شيء من شوقهن، لأن هذا ليس فيه الفساد الذي يخشى على شعر المسلم كما هو كان على الرومان، خاصة لذلك الزمان الذي كانوا المسلمون متمسكون فيه بالآداب الإسلامية، لكن لن يسمح أبدا بأن تمشي هذه الكافرة في شوارع المسلمين وهي تتخلع وتتبختر وتتبرج بزينتها وتفتن شباب المسلمين حولها.
تفضل
تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تف